أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا تتم واستدراك أيضا لما تقدم. ما تقدم عندنا أن الاحتمال الثاني في الرواية هو ما أفاده الشيخ قدس سره وتبعه غير واحد من الأعلام، وحاصله أن الجزاء في الجملة الشرطية محذوف، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا محذوف. فإنه على يقين من وضوئه علة للحكم قامت مقام الجزاء، ولهذا دخلت عليها الفاء، وبالتالي تكون هذه صغرى والكبرى، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، على ما تقدم بيانه بالتفصيل. وأوردت بعض الإشكالات، وخصوصا أنها واردة في خصوص الوضوء، وأن اليقين الموجود هنا اللام الداخلة على اليقين عهدية، فيكون المراد فلا تنقض اليقين، يعني اليقين بالوضوء. هذا ما تقدم، وتقدم الإجابة عنه. الآن هنا يمكن أن يقال كاحتمال آخر ويرفع هذا الإشكال من أساس، وهو أن الملاحظ في الرواية أن مركز الحكم هو الوضوء، هو مركز الحكم، الكلام كله يدور مدار الوضوء، فيكون الوضوء هو الموضوع في صغر القياس، بمعنى أن يكون الوضوء هو الحد الأصغر، والمتيقن هو الحد الأوسط، فيكون هكذا التركيب: الوضوء متيقن. ما قال فإنه على يقين من وضوءه ولا يعيد، وهكذا التي يستفاد مما تقدم وتأخر أن الموضوع هو الوضوء، فيكون الموضوع في الصغرى الوضوء المحمول متيقن، الوضوء متيقن. الكبرى وكل متيقن أو المتيقن لا ينقض بالشك. فعلى هذا الأساس لا نحتمل أن يكون اليقين العهدي أساسا أصلا، نقول الوضوء متيقن، الحد الأصغر الوضوء، الحد الأوسط متيقن، الأكبر لا ينقض اليقين بالشك. النتيجة الوضوء المتيقن لا ينقضه بالشك. على هذا لا حاجة لمحاولة إخراج الوضوء عن كونه دخيلا في الحكم. الجهة التي أفادها المحقق النائيني وأكدها الشيخ الأستاذ حفظه الله من أن اليقين من الأمور ذات الإضافة، الأمور التعلقية، وتحتاج إلى متعلق، وذكر الوضوء هو ذكر للمتعلق، لا أنه دخيل في موضوع الحكم، هكذا ذكرنا سابقا. الآن على هذا الاحتمال الذي ذكرنا لا نحتاج إلى هذا التكلف ولا نحتاج إلى هذه الجهة، بل نقول مباشرة بأن المستفاد من الرواية صدرا وذيلا أن مركز الأحكام المذكورة في الرواية هو الوضوء. إذن يجعل الوضوء موضوعا في الصغرى لوحده، الوضوء يحمل عليه الحد الأوسط متيقن، في الكبرى المتيقن لا ينقض بالشك، أو كل متيقن لا ينقض بالشك. فالقضية صغرى وكبرى واضحة بلا حاجة إلى تكلف شيء آخر. هذا الاحتمال يعني وارد في الرواية وهو تام. بهذا ينتهي الكلام حول الاحتمال الثاني للرواية الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. الاحتمال الثالث، طبعا على مقتضى الاحتمال الثاني وما ذكرناه سابقا وخصوصا على هذا الاحتمال الأخير، الرواية تنتج الحكم المطلق بعدم نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، يعني تفيد الاستصحاب على أن يكون قاعدة كلية. الاحتمال الثالث، الاحتمال الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره، الاحتمال الثالث في الرواية أن يكون فإنه على يقين من وضوئه هو الجواب هو الجزاء، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يعني وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه الجزاء، فإنه على يقين من وضوئه. هذا الجزاء، ولا نحتاج إلى تقدير الحذف. فالمحقق النائين يورد على الشيخ بأن ما أفدتموه على خلاف الظهور، قاعدة الظهور تحتاج إلى تقدير، أما ما نذكره لا يحتاج إلى تقدير. مباشرة نقول فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء. ولكن هذه الجملة جملة خبرية ويراد بها الإنشاء، فإنه على يقين من وضوئه جملة إخبارية خبرية كما هو واضح. هذه الجملة الخبرية يراد بها الإنشاء، أن أحيانا الجملة الخبرية قد يراد بها الإنشاء، وهذه الجملة الخبرية يراد بها الإنشاء. وأيضا تترتب هذه الجملة الخبرية على الشرط، فالشرط وإن لم يستيقن أنه قد نام يترتب عليه فلا ينقض اليقين بالشك. المعنى على هذا التقدير، إذا قلنا جملة خبرية أريد بها الإنشاء، التقدير هكذا يكون معناها، هكذا يكون، فلا يجب عليه الإعادة عملا، أو فلا يجب، يعني صريح عبارته هكذا، فيجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء. معنى فإنه على يقين من وضوئه، فيجب العمل فيجب البناء والعمل على طبق على طبق اليقين. هذا معنى أن تكون الجملة خبرية ولكن أريد بها الإنشاء. يمتاز هذا الرأي عما أفاده الشيخ في أمرين. الأمر الأول التحفظ على ظهور الفاء ومدخولها. الفاء فإنه على يقين ظاهرة في كون مدخولها هو الجزاء. الشيخ قال بأن فإنه على يقين علة قامت مقام الجزاء المحذوف، فلهذا أدخلنا الفاء عليها. المحقق النائيني يقول لا، نبقي الجملة على ما هي عليه وتكون الفاء داخلة على الجزاء كما هو مقتضى القاعدة في الجمل الشرطية، فيكون وإن لم يستيقن أنه أدنام فإنه على يقين من وضوءه. هذا جانب. الجانب الآخر، الأمر الآخر الذي يختلف يعني يمتاز فيه هذا الوجه عن الوجه السابق، التحفظ على كون الجزاء هو المعلول للشرط وليس بعلة. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال فإنه على يقين هذا علة للجملة للجزاء المحذوف. المحقق النائيني يقول له هو نفسه جزاء، فإنه على يقين من وضوئه هذا هو الجزاء، وهذا مترتب على الشرط إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، فلا يجوز له نقض اليقين من وضوء، أو فيجب عليه بتعبير فيجب عليه البناء والعمل على طبق اليقين السابق بالوضوء. فهنا الترتب واضح، ترتب بين الجزاء والشرط يكون ترتبا واضحا، نفس الجزاء مترتب على الشرط. يبقى أنه يختلف في أن الجملة الخبرية أريد بها الإنشاء، يعني في الإرادة الجدية أريد بها الإنشاء، وهذا مستعمل كما يقال يعيد صلاته عندما يسأل الإمام مثلا أنه فلان فعل كذا وكذا في الصلاة، يقول يعيد صلاته أو أعاد صلاته. هنا جملة خبرية ولكن أريد بها الإنشاء في مرحلة الإرادة الجدية، هذا لا محذور فيه. هذا بيان كلام المحقق النائيني. قبل الدخول في ما ذكر من مناقشات للمحقق النائيني، نلاحظ أن هذا البيان ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول. فوائد الأصول في المجلد الرابع في الصفحة 336 قال من جملة ما قال: والحاصل أن المهم هو بيان كون إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه ليست لأجل كونها دخيلة في الحكم لتكون الألف واللام للعهد، فيختص الحكم باليقين والشك المتعلق بباب الوضوء بعد إلغاء خصوصية المورد من كون منشأ الشك في بقاء الوضوء هو خصوص النوم. ومما ذكرنا ظهر أن الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب في غير باب الوضوء لا يتوقف على تعيين جزاء الشرط من أنه نفس قول عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه، أو أن ذلك علة للجزاء المقدر وهو فلا يجب عليه الوضوء، أو أن الجزاء هو قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك والتعليل ذكر توطئة للجزاء. يقول النقطة المهمة في الباح ليست هي تعيين الجزاء كما يستفاد من عبارات الشيخ، ولهذا الشيخ اختار أن الجزاء محذوف. لا، الجملة المهمة أن إضافة اليقين إلى الوضوء، هل الوضوء دخيل في الحكم أو ليس دخيلا في الحكم؟ وهو أفاد بأنه غير دخيل في الحكم، لأن اليقين من الأمور ذات الإضافة، وهذا مجرد مورد ومتعلق. ثم قال: فما أتعب الشيخ قدس سره نفسه في تعيين الجزاء لا دخل له في الاستدلال بالرواية لما نحن فيه، مع أنه هنا محل الشاهد الفعلي، مع أنه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله فإنه على يقين من وضوئه بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية. فمعنى قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هو أنه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء. هذا محل الشاهد. هنا يصرح بأن الجزاء هو فإنه على يقين من وضوئه، ويصرح بأن المراد من هذه الجملة الخبرية الإنشاء، بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية. ويكون المعنى إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء. وجميع من نسب إلى المحقق النائيني هذا القول اعتمد في ذلك على فوائد الأصول، حتى في المصباح أيضا المصدر جعل هو فوائد الأصول. وأما في أجود التقريرات فلا يتضح أن هذا هو مبناه ورأيه، وربما تكون عبارة الأجود مجملة أو غير واضحة. فمن أراد أن يتابع أجود التقريرات في المجلد الرابع في الصفحة 32 قال: وأنت خبير بأن دلالة الصحيح على الاستصحاب مطلقا لو كانت متوقفة على حذف الجزاء وكون مدخول الفاعل، هذا الذي أفاده الشيخ، وقيمت مقام الجزاء كما في الآيات المذكورة، لسقطت الصحيحة عن الدلالة بالكلية، إذ لا دليل على حذف الجزاء في الرواية بعد قابلية قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه إلى آخره، قابلية قوله للجزائية بنفسه كما ستعرف. هنا في مبدأ الكلام اعتبر أنه فإنه على يقين قابل لأن يكون جزاء، فعليه إذا كان مستند القول بالاستصحاب هو أن نقول بأن الجزاء محذوف، مستند القول بالاستصحاب في هذه الرواية طبعا، إذا كان المستند يتوقف على كون الجزاء محذوف وأن جملة فإنه على يقين علة لذلك الجزاء، إذا كان الاستدلال يتوقف على هذه الجهة فالرواية تسقط عن الدلالة، لأن جملة فإنه على يقين من وضوئه قابلة لأن تكون هي الجزاء. إذ لا دليل على حذف الجزاء في الرواية بعد قابلية قوله عليه السلام فإنه على يقين إلى آخره للجزائية بنفسه كما ستعرف، ومجرد حذف الجزاء في بعض الموارد كما في مورد الآيات التي ذكرها لعدم صلاحية ما يكون فيها جزاء غير محذوف لا يكون قرينة على الحذف في المورد القابل. في الآيات التي استعرضها الشيخ وذكرناها سابقا هناك نقول بأن الجزاء محذوف لأنه لا يصلح أن يكون الجزاء غير محذوف، لا يتم الكلام إذا قلنا بأن الجزاء غير محذوف. مجرد هناك نقول بأن الجزاء محذوف لا يعني أن نقول بأن الجزاء محذوف فيما نحن فيه. إلى أن قال وبعبارة واضحة يتوقف الاستدلال بالرواية على عدم ظهور كلمة من وضوء في القيدية حتى يختص بخصوص موارد الشك في الوضوء، ومع ارتفاعه وظهوره في الموردية المحضة يكون الموضوع لحرمة النقض ومطلق اليقين والشك لا محالة. النقطة المهمة أن نقول ولا ينقض اليقين بالشك أن اليقين مطلق والشك مطلق، ويتوقف ذلك على أن نقول كلمة من وضوء غير دخيلة في الموضوع، وإنما هي ذكرت لكونها متعلقا لليقين فقط وموردا لليقين فقط. هذه النقطة التي يؤكد عليها. ثم قال فكأنه قال عليه السلام فإنه من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فالمتحصل من ضم الصغرى إلى الكبرى، الصغرى فإنه من وضوئه على يقين، والكبرى ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وهي عدم جواز. يقول فالمتحصل من ضم الصغرى إلى الكبرى وهي عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه في المورد يكون جزاء، ولا يكون الحكم حينئذ مختصا بالمورد. هذه العبارة لما قال المتحصل من ضم الصغرى إلى الكبرى لا تناسب القول بأنه يرى فإنه على يقين من وضوءه جملة إنشائية، جملة خبرية أريد بها الإنشاء، لأنه على هذا التقدير الذي ذكر في الفوائد أنه جملة إخبارية خبرية أريد بها الجزاء لا معنى لصغرى وكبرى لتنضم الصغرى إلى الكبرى، لأنه المعنى كما ذكرناه عن الفوائد هو وإن لم يستيقن أنه قد نام فيجب عليه البقاء عملا، فيجب البقاء عملا على الوضوء السابق. فهنا ما عندي صغرى وكبرى، صغرى وكبرى نتصورها إذا لم نحمل فإنه على يقين من وضوء جملة خبرية أريد بها الإنشاء. أما إذا حملنا هذه الجملة على أنها جملة خبرية أريد بها الإنشاء هنا لا تتم عندي الصغرى والكبرى. فإذا على ما في الأجود العبارة نستطيع أن نقول مجملة وغير واضحة، فلهذا من ينسب هذا القول إلى الفوائد ينسب إلى المحقق النائني يعتمد على الفوائد. ولهذا حتى السيد الخوئي رحمه الله يعني في المصدر الهامش الإخراج يعني الذين أخرجوا لم يخرجوا عن الأجود مع أنه هو المقرر الأجود، إلا أن يكون السيد الخوئي يعلم بأن هذا رأيه، لأنه في المصباح يعني بنى الكلام عندما نقل كلام المحقق النائيني بنى الكلام على طبق ما في الفوائد وليس على طبق ما في الأجود. فهل التفت إلى أن ما في الأجود لا يمثل رأي المحقق النائيني؟ الله العالم. على كل تقدير نحن وهذا الرأي سواء ثبت أنه للمحقق النائيني أو لم يثبت، نقول هذا الرأي محل إشكال. جهة الإشكال أن الجملة الخبرية ترد ويكون المراد بها بحسب الإرادة الجدية الإنشاء. هذا المقدار بهذا الإجمال لا إشكال فيه، ولكن هذا في الجملة الفعلية مثل المثال الذي ذكرناه. يسأل الإمام عليه السلام فعل كذا في الصلاة، يقول يعيد صلاته أو أعاد صلاته، جملة خبرية يراد منها الإنشاء. يعيد صلاته يعني يجب عليه على الصلاة، فليعد صلاته. من زاد في صلاته استقبل استقبالا، وهكذا. فالجملة الخبرية في مقام الطلب أمر مستعمل كثيرا، ولكن جملة خبرية أو جملة اسمية، جملة خبرية اسمية هذه لم يعد. الجملة الخبرية الفعلية هذا معهود كما مثلنا، أما الجملة الخبرية الاسمية فلم يعهد أن تكون في مقام الطلب. نعم، الجملة الخبرية الاسمية تكون في مقام الإنشاء لا في مقام الطلب، فرق. الآن كلامنا في مقام الطلب. يعيد، نعم، أما مثلا معيد صلاته ويقصد أنه عليه الإعادة هذا لم يعهد. نفس المثال السابق عندما يقول فعل كذا وكذا في الصلاة، قال معيد صلاته أو معيد صلاته، هذا لم يعهد، لكن أعاد صلاته، يعيد صلاته معهود. فإذا الجملة الخبرية الفعلية مستعملة في مقام إرادة الطلب، أما الجملة الخبرية الإسمية فلا. نعم، الجملة الإسمية تكون في مقام الإنشاء لا في مقام الطلب، مثل هي طالق يقول لعبده أنت حر، إنشاء الحرية، إنشاء الطلاق. إنشاء الطلاق يعني إنشاء للمحمول، هذا مستعمل. ما نحن فيه لا، إنشاء للطلب. إنشاء للطلب الجملة الفعلية نعم، أما الجملة الخبرية الإسمية فلم يعهد ذلك. وهنا فإنه على يقين من وضوء جملة خبرية إسمية، فإنه على يقين من وضوءه. ولهذا من أراد أن يحاول البيان أنه لماذا نحمل هذه الجملة الإسمية على كونها، نحمل هذه الجملة الخبرية على كونها إسمية، يمكن أن نؤولها بالجملة الفعلية، هذا خرج عن الكلام. الكلام هنا اللفظ الموجود في الرواية فإنه على يقين من وضوءه، هذه العبارة يراد منها هو فيجب عليه البقاء عملا، البناء والبقاء عملا على طبق الحالة السابقة كما هو صرح المحقق النائيني، فقال يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء. هذا أولا لم يحمل. ثانيا لو حملناها على ذلك، نلاحظ عندما المثال يعيد الصلاة المنشأ طلب مادة الإعادة، يعني بدل أن يقول أعد صلاتك بنحو الأمر يقول أعاد الصلاة، يعيد الصلاة معنى فليعد صلاته، فيصير المطلوب نفس المادة طلب المادة. أما أن يكون المطلوب شيء آخر هنا فإنه على يقين من وضوءه، مقتضى إذا كانت جملة خبرية في مقام الإنشاء فيقول هكذا، فليتيقن بوضوءه، فإنه على يقين من وضوءه فليتيقن بوضوءه. مثل فليعد هنا أيضا فليتيقن من وضوءه، بينما عبارة المحقق النائيني يقول فيجب عليه، فيجب البناء والعمل على طبق اليقين السابق. أما فليتيقن، لو قال فليتيقن، فليتيقن يعني يتوضأ مرة ثانية حتى يتيقن من وضوءه، لا يفيد المطلوب. إذن لما نحمل الرواية والجملة على أنه على فإنه على يقين، نحمله على أنها هي الجزاء وأنها جملة خبرية أريد بها الإنشاء، يبتلى بهذين الإشكالين فلا يفيد. ويمكن أيضا أن يشكل عليه بإشكال ثالث، أن ما فررت منه في مناقشتك مع الشيخ بأن كلام الشيخ يستلزم التكرار، لأن الحكم لما قال لا يعني نفى وجوب الوضوء، ثم قال وإن لم يستيقن فلا يجب الجزاء محذوف فلا يجب على الوضوء، هذا تكرار. هذا التكرار أيضا يرد حتى على قولك هنا، هذا التكرار الذي هو من جملة إشكالات المحقق النائيني على الشيخ الأنصاري هو بعينه يرد على الشيخ على المحقق النائيني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.